أما التاء فإنها لا تدخل إلا على لفظ الجلالة الله جل جلاله وعلى رب، وضح لكم؟ وعلى رب، هذه هي الحروف التي ذكرها المصنف. طبعا هناك ما يتعلق بالقسم أمور أخرى قد بيناها في كتاب الأيمان من كتب الفقه، فلا نحتاج هنا أن نخوض فيما يتعلق بالأيمان ومتى يكون القسم وبماذا يقسم إلى آخره. المهم نريد أن نصل في هذا الكتاب أن الله جل جلاله قد ذكر بعض ما أقسم به في كتابه. فأنت يا طالب العلم، يا من يريد أن يدرس التفسير، فمن قواعد التفسير أن تعرف المواطن التي أقسم الله بها. ما الفائدة؟ سنبين. يعني ما الفائدة أن يتعلم طالب علم التفسير معرفة القسم وما يتعلق به؟ سيأتي بيانه إن شاء الله. فلهذا المصنف يقول لك الآن احفظ أن حروف القسم ثلاثة: الواو والباء والتاء، وعرفت شروط كل هذه الأمور أو هذه الحروف. فيقول لك إذا مرت بك هذه الحروف حتى إذا دخلت في التفسير وأقسم الله جل جلاله بشيء فلا بد أن ترعي سمعك إلى ما سيأتي بعده بعد هذا القسم، لأن الأمر عظيم. واضح؟ وسيبين لك بماذا أقسم والذي أقسم به ما هو، كل هذا سيأتي بيانه. واضح إلى هنا؟ واضح؟ قال
رحمه الله: والأصل ذكر المصنف به، وهو كثير كما في المثل السابق.
نعم، يعني والأصل أن يذكر المقسم به، مثل لفظ الجلالة، مثل لفظ الجلالة أو صفة من صفاته جل جلاله، لأن القسم من المخلوق لا يجوز إلا بالله أو صفة من صفاته. أما الله جل جلاله فإنه له أن يقسم بما شاء. لماذا؟ لا معقب لحكمه جل جلاله، ليس كذلك؟ فالله يقسم بما شاء من مخلوقاته، واعلم أنه إذا أقسم بشيء من مخلوقاته فإنما يقسم بأمر عظيم. انتبه لهذا الأمر، يعني إذا أقسم بشيء فانتبه أن الذي أقسم به أمره وشأنه عظيم. ولهذا جاء: لا أقسم بيوم القيامة. إذن يوم القيامة لا شك أنه عظيم، وعلى ذلك فقس. أما المخلوق فلا يجوز له أن يقسم إلا بالله أو صفة من صفاته جل جلاله. من كان منكم حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. يحلف بالله أو ليصمت. لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم، هكذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقال: من حلف بغير الله فقد أشرك، وفي رواية فقد كفر. ولهذا الأمر عظيم. قال: والأصل ذكر المقسم به. كأن السائل يقول: يعني لما أرى كالله وبالله كل هذه واضحة بالنسبة لنا، والله مرت علينا في القرآن واضحة. كأن السائل يسأل المصنف يقول: وهل ممكن أن نجد القسم بغير المقسم به؟ هل ممكن أن يحصل هذا؟ يعني أن يمر بقسم بغير أن يذكر المقسم به؟ يقول لك: قد يوجد ذلك. وضح لكم؟ فانتبه لهذا الأمر. واضح هذا؟ قال:
وقد احلف مثل قولك: أحلف عليك لتجتهدن.
أحلف عليك لتجتهدن، معناه أحلف عليك بمن؟ بالله لتجتهدن. لكن حذف هنا ماذا؟ حذف المقسم به هو الله جل جلاله، لأنه لا يجوز الحلف بغير الله. إذن قد يحذف المقسم به. واضح؟ قال: يعني وقد يحذف المقسم به مع فعل القسم. قد يحذف المقسم به مع فعل القسم، لأن العام المراد به هنا ماذا؟ ها؟ فعل القسم، كما تقول أقسم بالله، فعل القسم هنا ما هو؟ أقسم. وضح لكم؟ فأقسم هذه فعل، قد يحذف هذا الفعل مع عامله مثل قال.
قال وهو كثير من قوله تعالى ثم لتسألن يومئذ عن النعيم.
ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ما معنى هذا؟ يعني ثم والله لتسألن يومئذ عن النعيم. إذن حذف العامل، يعني هنا ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يقول أقسم بالله لتسألن يومئذ عن النعيم. وضح لكم؟ العامل محذوف، وكذلك ماذا؟ المقسم به. فإذا مر بك أو مرت بك هذه الآية فأعلم أنها قسم. قد تقول ما وجدنا، لا وجدنا المقسم به ولا وجدنا فعل القسم، لكن هذا الأسلوب أسلوب القسم من أساليب القسم. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، يعني أقسم لتسألن يومئذ عن النعيم، أقسم بالله لتسألن يومئذ عن ماذا؟ عن النعيم. وضح لكم؟ قال
والأصل ذكر المقسم عليه وهو كثير مثل قوله تعالى قل بلى وربي لتسألن.
قال والأصل ذكر المقسم عليه، لأننا عندنا المقسم به وفعل القسم وحروف القسم والمقسم عليه، كم صار؟ أربعة. عندنا أول فعل القسم الذي هو مثل أقسم بالله، هذا يسمى فعل القسم، وحروف القسم التي مرت بنا، واضح؟ الأمر الثالث المقسم به وهو من المخلوق، يكون بماذا؟ بالله أو بأحد صفاته. الأمر الثالث المقسم عليه، يعني أنت لما تقسم على الشيء، لما تقسم بالله تقسم حتى تؤكد هذا الشيء، فتقول مثلا أقسم بالله لأفعلن كذا، فكلمة أقسم هذه فعل القسم، الباء حرف القسم، الله جل جلاله المقسم به، لأفعلن كذا لأفعلن، هذا هو المقسم عليه، يعني أنا أقسمت بالله لأؤكد لك أنني سأفعل كذا وكذا وكذا. قال وهو كثير، هذا هو الأصل في الكلام. قال مثل قوله تعالى قل بلى وربي، انظر أقسم وربي، أين فعل القسم؟ الآن أو أين المقسم عليه؟ لأن البحث فيه، أين المقسم عليه؟ أحسنت، لتبعث، هذا هو المقسم عليه، فيقول لهم وربي لتبعثن. إذن لتبعثن هذه ماذا؟ فعل هذه المقسم عليه، فأقسم بالله أنهم سيبعثون. واضح إلى هنا؟ إذن عرفنا الآن، تصورنا المسألة أن عندنا فعل القسم وحرف القسم والمقسم به والمقسم عليه، هذه أربعة لابد تجتمع في القسم. واضح إلى هنا؟ تصورتم الأمر؟ طيب.
قال
وقد
حكم جوازا لقوله تعالى والقرآن المجيد وتقديره ليوم الثلاثاء.
قال وقد يحذف جوازا، يعني قد يحذف المقسم عليه جوازا لا وجوبا، مثل قوله تعالى قاف والقرآن المجيد. عندنا الآن حرف القسم ما هو؟ الواو. أين المقسم به؟ أولا أين فعل القسم؟ يلا تكلم. أين فعل القسم؟ أحسنتم، محذوف، تقديره أقسم، هذا هو فعل القسم. أقسم لماذا؟ أين المقسم به؟ المقسم به القرآن المجيد، أليس كذلك؟ أين المقسم عليه؟ محذوف، جوازا، تقديره لا يهلكن الله جل جلاله كذا وكذا وكذا، فعل القسم أو المقسم عليه محذوف. تصورتم الآن هذا؟ ننظر في الآية التي انتهت الآية، لو كانت آية قلنا نعطيكم ونستمر. طيب أكمل. إذن الآن عرفتم الأمور الأربعة: فعل القسم وحرف القسم أو حروف القسم والمقسم به والمقسم عليه. قال:
وقد يحدث وجوبا إذا تقدمه أو اختلفه ما يغني عنه.
نعم، وقد يحذف يعني المقسم عليه، قد يحذف المقسم عليه إذا تقدمه، كان في الجملة متقدم ما يكرر، أو اكتنفه ما يغني عنه، يعني جاء ما يدل عليه، مثل قال:
قال رجل هشام بن مولد ومثل بنحو زيد قارون الله وزيد والله قارون.
انتبه. ومثل له بقوله أو بنحو زيد قائم والله. الآن نريد أن نبحث عن الأربعة أمور. أولا، أين فعل القسم؟ محذوف. وجوبا ولا جوازا؟ أحسنتم. لماذا؟ لا لا، فعل القسم، فعل القسم، لأن هذا حرف الواو. لما بينا الواو ماذا قال المصنف في البداية؟ ويحذف معها العامل وجوبا الذي هو فعل القسم. إذن فعل القسم محذوف وجوبا. أين حرف القسم؟ الواو. أين المقسم به؟ لفظ الجلالة، الله جل جلاله. أين المقسم عليه؟ ها، محذوف وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا، لأنه تقدم زيد قائم، يعني كأنك تقول زيد قائم والله زيد قائم، لكن لو عدت وكرر صار الكلام ركيك. تخيل نقول زيد قائم والله زيد قائم، لماذا تكرر؟ خلاص يكفي، لأن المقسم عليه قد تقدم فلا يظهر. واضح؟ قال: وزيد والله قائم. هنا نبدأ، أين فعل القسم؟ ها، وجوبا ولا جوازا؟ وجوبا. أين حرف القسم؟ والله التي هي الواو. أين المقسم به؟ لفظ الجلالة. أين المقسم عليه؟ محذوف وجوبا، لأنه تقدم ودل ما يشير عليه في قوله اكتنفه وهو قائم، يعني كأنه يقول والله زيد قائم. واضح إلى هنا يا أخوان؟ واضح. قال:
قال رحمه الله تعالى ويتصل سائل،
كأن السائل يسأل: نحن ماذا نستفيد من القسم ومن حروف القسم؟ يقول: وللقسم فائدتان. وضح لكم؟ قال:
إحداهما بيان عظمة المقسم به.
قاعدة: كل مقسم به عظيم. واضح؟ كل مقسم به عظيم من المخلوقات، فالله لما أقسم بمخلوقاته دل على أنها عظيمة، لأنه لا يقسم إلا بعظيم، فالمخلوق إذا أقسم لا يقسم إلا بالعظيم، ومن العظيم؟ الله جل جلاله. ولهذا لا يجوز أن يقسم بماذا؟ لا يقسم برأس أمه ولا برأس أبيه ولا بالكعبة ولا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه كلها ماذا؟ لأن هذه كلها مخلوقات. واضح لكم؟ واضح إلى هنا؟ وعلى ذلك استفدنا أولا بأن المقسم به دائما عظيم، فإذا أقسم الله جل جلاله بمخلوق فاعلم أن المقسم به عظيم، وأن شأن هذا المقسم به جدا عظيم يحتاج إلى تدبر وتمعن. واضح لكم؟ يحتاج إلى ماذا؟ إلى تدبر وتمعن.
قال والثانية بيان أهمية المقسم عليه وإرادة توفيقه، ولذا فلا يحسن القسم إلا في الأحوال الثانية.
يقول رحمه الله والثانية بيان أهمية المقسم عليه. كيف؟ يقول لأنك إذا أقسمت إنما تقسم حتى تؤكد هذا الأمر، إذن تأكيدك له يدل على عظمه، ولهذا تجد الإنسان لا يحلف ولا يقسم إلا ولا يقسم إلا إذا دعاه الأمر إلى أن يؤكد هذا الأمر لعظمه. ولهذا من التفاهة والسفاهة أن يقسم الإنسان على أمر أو أمور تافهة لا فائدة منها، أليس كذلك؟ هذا من السفاهة بمكان، لكن يقسم على ماذا؟ على ما هو عظيم. قال
الأولى أن يكون المقسم عليه ذا أهمية.
نعم، يعني الأمر الأول الذي يدعو إلى القسم أن يكون المقسم عليه ذا أهمية عظيمة، ولهذا يحتاج المقسم إلى القسم. وضح لكم؟ يحتاج المقسم إلى القسم لأن المقسم عليه أمر عظيم، والله لا أفعلن كذا، إذن هذا الفعل عنده عظيم ولهذا أقسم عليه، هذا هو الأمر الأول. قال
الثانية أن يكون المخاطب مترددا في شأنه.
أن يكون المخاطب مترددا في شأنه. كيف متردد؟ يعني كأنه متشكك، فأنت لما تقسم له وضح لكم تثبت له بأن هذا الأمر حق، قل بلى وربي تبعثون، زال عنهم بأنه لا شك عندي بأن البعث آت لا محالة. واضح الأمر الثاني؟ ثالثا
أن يكون المخاطر مذكرا له.
الأمر الثالث أن يكون المخاطب منكرا له، كالآية التي سبقت، الذي أمامك ينكر ما تقول، إما أن يكون متردد سبق، وإما أن يكون منكر، فإذا كان منكر تحتاج إلى أن تزيل هذا الإنكار بماذا؟ بتوكيد ذلك الأمر بالقسم. وضح لكم؟ إذن خلاصة باب القسم هو أنه يا طالب العلم، يا من يريد أن يقرأ كلام الله جل جلاله، ستمر بك آيات فيها قسم، وأقسم الله بها جل جلاله، فتمعن في المقسم به والمقسم عليه، تمعن فيه، فالأمر عظيم جدا. ولهذا انظر في كلام الله جل جلاله وفيما أقسم الله به جل جلاله وما أقسم عليه، تجد أن أمره جدا عظيم، أليس كذلك؟ مر بالآيات التي فيها القسم وانظر ما قال المفسرون، تجد أمر عظيم جدا. وضح لكم؟ هذا خلاصة مبحث باب القسم، واضح إلى هنا؟ ثم قال المصنف رحمه الله أحمد في النتيجة الأخيرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى القصص والقصص المغلق تتبع العدد.
ثم قال المصنف رحمه الله تعالى القصص، يعني باب القصص. ما معنى القصص؟ ولماذا يبحث المفسرون في القصص وما يتعلق بها؟ لأن القصص وجدت في كلام الله جل جلاله. ولهذا لابد أن يعرف طالب العلم لماذا ذكرت القصص وما هي القصص والتنوع فيها، ولماذا مرة تذكر كاملة وفي بعض الأحيان يذكر جزء مسر. يقول رحمه الله: القصص والقصد لغة تتبع الأثر، كما في قوله تعالى: وقالت لأخته قصيه. أم موسى ماذا قالت؟ فقالت لأخته ماذا؟ قصيه. ما معنى قصيه هنا؟ أي تتبعي أثره، اذهبي وانظري من أخذه وماذا يفعل وماذا فعل به. وضح لكم؟ إذن القصص ما معناه؟ ما معنى هذه الكلمة؟ هل هو الأصل فيها تتبع الأثر. فارتد على آثارهما قصصا، يعني اقتص الأثر. واضح إلى هنا؟ قال:
قال في الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا.
أما في الاصطلاح فالقصص هي الإخبار، وأخبار الله جل جلاله كلها صدق وحق. واضح لكم؟ قال: عن قضية ذات مراحل، يعني أن هذه الأخبار والقصص بشكل عام هي إخبار عن أمر حدث، لكن هذا الأمر لا يأتي لك من الأخير ثم يأتي من الوسط ثم لا، يأتي لك به مرحلة مرحلة من بدايته إلى نهايته، قصة كاملة. وضح لكم؟ يسوق لك حوادثها ويبين لك ما فيها بتسلسل جميل. وكلما كان الكاتب مبدع كلما كانت القصة أدعى إلى أن يشتاق لها القارئ. وسيأتي بأنه مهما كتب من كتب في القصص فالله جل جلاله ومن أصدق من الله حديثا. فانظر إلى قصص القرآن كم تتكرر عليه، وكلما تكررت كلما ازددت لها شوقا ورغبة وإيمان وتصديق، وازددت علما بأمور كانت قد خفيت عليك، أليس كذلك؟ انظر. قال: ذات مراحل يتبع بعضها بعضا. تأتي المرحلة ثم أنت تشتاق إلى المرحلة التي بعدها، ماذا حصل؟ انظر إلى يعني بديع القرآن جدا عظيم. لو نظرنا إلى قصة يوسف، أول ما بدأ بيوسف عليه السلام مع والده وماذا كان من إخوته له من الكيد، ثم بعد ذلك لما وجدوا من حب أبيه له، ثم بعد ذلك وصلوا به وألقوه إلى ماذا؟ كانوا في البداية كانوا يريدون أن يقتلوه، لكن الكبير قال: لا، أفضل ما نفعل أن نلقيه في الجب، في غيابة الجب، فألقوه. لو تلاحظ أنه لما جاءت السيارة ثم جاءت قصة الشراء ثم جاء من اشترى، انتقل مباشرة بأسلوب بديع إلى ما حصل من عزيز مصر زوجته، ما حصل من زوجته مع من؟ مع يوسف. انظر إلى هذا الانتقال. الذي يكتب القصة مثلا ككاتب إنسان عادي لابد أن يأتي بما يعرف عندهم بأسلوب التخلص. كيف أسلوب التخلص؟ يعني هذه الفقرة حتى يتخلص منها ما يقفز مباشرة، لابد يأتي بأسلوب لا يستشعر منه القارئ أنه انتقل إلا ويرى نفسه أنه في تتمة القصة بأسلوب بديع كأنه ما حصلت تلك النقلة. فانظر إلى بديع القرآن، ما تستشعر أبدا إلا وأنت تسلسل بديع جميل جدا، لأن ذلك من عند الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. يقول رحمه الله هي الإخبار. قال
قال وقصص القرآن أصدق القصص.
نعم قصص القرآن أصدق القصص. ومن العجب أن أحدهم قد كتب بحثا، كتب رسالة، رسالة ماجستير دكتوراه، ويريد أن يصل فيها إلى أن أخبار القرآن القصص التي وردت ليست حقيقية، وإنما هي من بديع الخيال ليجذب من السامع. وهذا لا شك أنه حمق وجهل بهذا القارئ، وكلامه خطير جدا، لأنه يوصل إلى الكفر، بل هو الكفر، نسأل الله السلامة. هذا لا شك أنه يستتاب، لأنه يتهم الله جل جلاله بأنه يذكر خيالات، لأن القصة الخيالية هي قصة خيالية، كذب لا واقع لها. إذن والقرآن لا شك أنه من الله، وهو كلام الله جل جلاله، ومن أصدق من الله حديثا؟ أبدا، لا تجد أحد أصدق من الله حديثا. فكل ما جاء في القرآن من القصص فيه الإخبار، ويثبت به العلماء الأخبار وتسلسل الحوادث والعبر والحكم، لأن كل ما فيه حق، ولا يجوز للإنسان أن يشك في حرف واحد، فما بالك إذا شك في قصة كاملة؟ فالأمر خطير جدا، أليس كذلك؟ فهؤلاء إنما تأثروا، إما تأثروا بالغرب، وإما أنهم دسيس على الإسلام، لا ثالث له. أما الجهل فحدث ولا حرج، نسأل الله السلام. واضح لكم؟ إذن يقول وقصص القرآن أصدق القصص. لا شك، والله ما تمر بك قصة من قصص القرآن إلا وكأنها أمام عينيك، حقيقة واقعة نؤمن بها، لأن الذي تكلم بها رب العزة جل جلاله. نحن لو جاءنا إنسان صادق وأتانا بقصة وقال حصل وحصل وحصل ولم يحصل، ماذا سيحصل؟ أو ماذا سيكون هذا الشخص في أنفسنا؟ سيسقط، أليس كذلك؟ لأنك تقول هذا يذكر أشياء كثيرة من نسج الخيال، ولا يقول بأنها من نسج الخيال، يزعم بأنها حقيقة، فهذا يكذب. لا يجوز أن يقال هذا في حق إنسان صادق، فما بالك في جنب الله جل جلاله. وضح لكم؟ قال
وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا، وذلك لشباب مطابقتها للعنوان. وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحي إليك هذا القرآن.
نعم وأحسن القصص، إذن قصص الرحمن جل جلاله أصدق القصص، ما تجد أبدا أصدق من قصص الله جل جلاله. لماذا؟ لأن هذه القصص هي كلام الرحمن جل جلاله. الأمر الثاني هي أحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، أحسن أفعل يعني أفضل القصص. هذا لا شك أنه من قرأ القرآن علم ذلك. قال
وذلك لاشتماله على أعلى درجات الكمال في البلاغة والجلال المعنى.
نعم أعلى درجات الكمال، ولهذا حتى البلغاء عجز من التصور والبديع والبلاغة الموجودة في القرآن وكذلك في القصص وتسلسل الحوادث فيها. قال
وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
وأنفع القصص، لما تكون قصص من قصص الدنيا نأخذ بعض العبر، لكن والله كم من العبر تأخذ في قصص القرآن، الأمور الكثيرة جدا، تعرف نهاية الظالمين، تعرف نهاية الصابرين، تعرف، تعلمك الصبر، الصدق، الاعتماد على الله جل جلاله، أمور كثيرة جدا لو أردنا أن نحصي لاحتاجت إلى مجلدات فقط. لو أخرجت هذه القصص كم من المجلدات تحتاج من الفوائد التي ستخرج منها؟ شيء كثير. ولهذا يقول الله جل جلاله: لقد كان في قصصهم عبرة. لكن لمن؟ لأولي الألباب، لأولي العقول، العقول التي تتدبر هذه القصص وتأخذ منها العبر والعظة. ولهذا الحوادث تتكرر والأيام تتكرر. وانظر ما قصه الله علينا في القرآن ما زال جاريا إلى يوم القيامة. أخبرنا عن فرعون ماذا نهايته، أخبرنا عن قارون والتكبر والتجبر بالمال ما هي النهاية. وانظر إلى الواقع، من تكبر بملكه أتى الله بمن أهلكه، من تكبر بماله ذهب عنه كأن لم يكن، واو إلى آخره. إذن هذا يدعوك إلى عدم الكبر، إلى عدم التجبر، إلى عدم الظلم، إلى إلى إلى. يقول رحمه الله:
وذلك يكون بتأثير أن يسمح القلوب والعمال والأخلاق وهي تجارب.
نعم، وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب. نعم، إصلاح القلوب أن القلب إذا قرأ تلك القصص لو أصيب ببلاء تذكر ما أصيب به من قبله من الأنبياء كداود و كيف صبروا على ما أوذوا، كيف صبر موسى مع فرعون، كيف 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 كيف. القلب يزداد يقين بالله ويخشع لله ويعلم أن الغلبة لله جل جلاله. كذلك الأعمال، لما يرى أن هؤلاء بأعمالهم الصالحة نالوا تلك الدرجات العالية يقول: إذن إنما جاءت هذه القصص حتى نسلك طريقهم فيسير على دربهم وعلى نهجهم وعلى أعمالهم الصالحة. كذلك الأخلاق، لما يرى معاملة أولئك الأقوام كيف عاملوا الفقير وكيف عاملوا من هو دون وكيف كانت أخلاقهم، هذا يدعو الإنسان إلى أن يحسن أخلاقه وأن يعامل الناس بالأخلاق الحسنة، أليس كذلك؟ لأن هذه القصص كما قلت لكم فيها فوائد جمع. ولهذا سيشير المصنف رحمه الله تعالى الآن إلى الأقسام ثم بعض فوائد تلك القصص لأن فوائدها كثيرة جدا. يقول:
وهي ثلاثة أقسام: قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين نبيهم والكافرين.
نعم، قسم ذكر الله فيه الأنبياء والرسل وماذا حصل وماذا جرى لهم مع المؤمنين وماذا جرى لهم مع الكافرين وما هي النهاية. هذا تمر به كثير في القرآن، أليس كذلك؟ منه ما حصل فرعون مع موسى عليه السلام وقصص عظيمة. قال: وقسم.
قال: وقسم عن أمران وقرآن جرى لهم فيه عبرة فنقله الله تعالى عنه كقصة مريم.
انظر، وقسم عن أفراد وطوائف أناس جرى لهم في قصصهم عبرة نقله الله لنا لنعتبر، مثل قصة مريم كيف صبرت وجاءها الولد، انظر، من غير أب، وماذا تهمت و إلى آخره، وصبرت وماذا حصل بعيسى عليه السلام. انظر إلى تلك الحوادث والتسلسل. قال:
كقصة مريم والعثمان التي مر على قريه من القرية على رؤوسها وذكر الميت وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب القدور وغير ذلك.
نعم، لقمان، تعلم ماذا فعل لقمان وكذلك الذي مر على القرية وهي خاوية على عروشها، ثم ظهرت له معجزة الله جل جلاله إحياء الموتى، كذلك ما حصل مع ذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف، كل هذه فيها عبر، أليس كذلك؟ قال يعني القسم الثالث أيضا عن الحوادث، يعني ما حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمنه، واضح، وأيضا فيها عبر حتى لا يغتر الإنسان بالكثرة ويظن الكثرة هي الغالبة، لا، النصر من عند الله، أليس كذلك؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت إلى آخر الآية. فكل هذه قصص مع النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوات والحوادث يعتبر بها الإنسان، وأن النصر لله. قال
ويختص في القرآن حكم كثيرة عظيمة، منها أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص.
نعم، يقول وللقصص في القرآن حكم كثيرة وعظيمة، منها من هذه للتبعيض، يعني سأذكر لك بعضها لأن حصرها يطول جدا. منها قال أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص، بيان الحكمة تظهر، مثل قال
لفضله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.
انظر، ولقد جاءهم من الأنباء يعني الأخبار ما فيه مزدجر زاجر رادع، حكمة بالغة من الله جل جلاله فما تغني النذر، النذر إنما تغني من اعتبر، أليس كذلك؟ وهنا هذه حكمة عظيمة في تلك القصص. ومنها أيضا
قال تعالى بعقوبة المكذبين،
نعم، أن الله جل جلاله لما عذب الظالمين والمكذبين إنما عذبهم بعدله جل جلاله، لأنهم طغوا وبغوا وتجبروا وتكبروا رغم أن الله أرسل إليهم الرسل، الله جل جلاله أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وأظهر لهم البراهين والأدلة، ومع ذلك أبوا إلا التكبر، إذن ما ظلمهم الله جل جلاله، أليس كذلك؟ قال
بقوله تعالى عن المكذبين وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربه. ثالثا بيان قوله تعالى في مدوخة المؤمنين،
أيضا من الفوائد والحكم أن الله جل جلاله نصر المؤمنين بفضل منه ومنه وكرم، إذن هذا فضل عظيم. فالإنسان إذا قرأ تلك القصص ورأى نهاية الصالحين أن الفلاح والنجاح لهم، يدعوه ذلك إلى الصبر وأن يسير على دربهم وإن لاقى ما لاقى بجنب الله، لأن العاقبة لمن؟ للمتقين. قال كذلك نجزي من شكر، إذن الذي يكون شاكر صابر جزاؤه النجاح. قال
رابعا تسليه النبي صلى الله عليه وسلم عما اصابه من المكذبين له،
نعم، ان هذه القصص فيها تسليه لقلوب الصالحين وعلى راسهم النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه المكذبون وقالوا ما قالوا فيه، نزلت هذه القصص تثبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتبين له أن العاقبة للمتقين، ولا تغتر بأقوالهم فقد كذبوا من كان قبلك من الأنبياء والرسل. وهي أيضا دعوة لكل داعية وعالم، داعية إلى الله وعالم يدعو عليه أن يصبر ويعلم أن طريق الأنبياء فيه ما فيه، فإذا أوذي في جنب الله قرأ القرآن فمرت عليه في تلك القصص تذكر أنه لم يؤذى شيء في جنب الله تعالى كما أوذي من أوذي قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه كان في من مضى من الأقوام يؤتى فينشر بالمنشار من رأسه نصفين، تخيل من رأسه إلى قدمين نصفين، حتى يرجع عن دينه ولا يصده ذلك عن دينه شيئا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظر، فإذا رأى صبر أولئك وما لاقوا حان عليه ما وجب، أليس كذلك؟ قال إذن هذه الدنيا لا تساوي شيء، فكلها سنوات تمضي وتمر، وبعد ذلك إن كنت من الصادقين الصابرين الصالحين فالعاقبة للمتقين، أليس كذلك؟ قال
لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وقال سبحانه ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين.
خامسا هو الذي ذكرناه لكم، قال
تحذير الكافرين من الاستمرار في شكرهم.
نعم، هذه الايات هي تحذير للكافرين وللظالمين وللمتكبرين سواء بملكهم أو أموالهم أو مناصبهم أو لأن الأمر خطير لا يدوم لك الأمر. اليوم أنت هذا الأمر عندك، فإذا لم تجعله لله وفي الله غدا سيذهب عنك ويأتي غيرك، وقد يكون جبار أعظم منك ويعاملك بما كنت تعامل به الناس، أليس كذلك؟ فلماذا التكبر والتجبر واوا؟ فإذا مرت به تلك الآيات ارتدع وخاف حتى لا يكون المصير كمصير أولئك الأقوى. وإن كان من الكافرين ومرت به عواقب الكافرين يرتدع ويرجع عن كفره إلى ربه بدخوله في الإسلام، أليس كذلك؟ قال
قال لقوله تعالى أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم
وللكافرين أمثالها. فليحذر، يعني الذي حصل لهم لا تظن أنه انتهى في الأمر ذاك في الأمم السابقة، لا، هذه القصص العبرة. وضح لكم؟ فهل من معتبر؟ هل من مدكر؟ حتى لا يقع. فالحكيم من اعتبر بغيره لا ينتظر أن يصاب هو ويعتبر به، هو الحكيم الفطن أنه يعتبر بأحوال الآخرين حتى لا يقع فيما وقع، أما أنه ينتظر حتى يعتبر به فهذه مصيبة، نسأل الله السلام. قال
سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل.
نعم، في هذا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. كيف؟ هذه القصص النبي صلى الله عليه وسلم أمي لا يقرأ ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يجالس الأحبار حتى نقول ما شاء الله أخذ القصص عنه، فمن أين علم تلك الحوادث التي وجدت في كتبهم والتي وجد بعضها في كتبهم، ووجدت تلك القصص التي عندهم رؤوس أقلام لا يعرفون ما حصل فيها، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وأخبرهم أنه حصل كذا وكذا 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 بعضها وجدوه عندهم وبعضهم بعضا، فهذا على ماذا يدل؟ على أنه إنما يوحى إليه عليه الصلاة والسلام، وأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. إثبات الرسالة له عليه الصلاة والسلام، لأن هذه الأمور غيبية لا يستطيع أن يأتي بها أحد من عند نفسه. قال
لقوله تعالى: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. ولقوله: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: تكرار القصص.
تكرار القصص، هذا الفصل فصل عظيم، وهو أننا نرى بعض القصص تتكرر، مثل موسى عليه الصلاة والسلام نجد أنه تكرر كثير، بخلاف قصة يوسف مثلا تكررت مرة واحدة، ذكرت مرة واحدة. مريم جاءت في أكثر من موقف، فنجد بعض القصص تتكرر كثير، بعضها قليل وبعضها مرة واحدة فقط. ما الحكمة؟ ننظر. قال
من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة، مثل قصة لقمان وأصحاب الكهف، ومنها ما يأتي مرة.
نعم، لو رأينا أصحاب الكهف مرة واحدة في سورة كهف ما نجد لها تكرار في موطن ثاني، أليس كذلك؟ إذا مسر. قال نعم، وانظر إلى حكمة الباري جل جلاله، لما يذكر قصة موسى مثلا في موطن، في الموطن الآخر لا تكون بنفس المقياس، بل تكون إما أقصر أو أوسع، أليس كذلك؟ وتوجد فيها ألفاظ ما ذكرت هناك، وزيادات وتوضيح لم تذكر هناك. إذا الحكم. قال
ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد، بل يختلف الطول والقصر واللين والشدة، وذكر بعض جمال القصة في موطن دونها.
نعم، يعني الطول والقصر، اللين والشدة، يعني نجد في بعض المواطن في قصة موسى قولا له قولا لينا، في موطن آخر تجد أن الخطاب بشدة لفرعون، أليس كذلك؟ كذلك جوانب القصة ذكرت هنا شيء منها وانتهت، ثم في موطن آخر ذكر ما هو أوضح وأوسع. واضح؟ ما الحكمة؟ قال
قال ومن الحكمة في هذا التكرار: أولا بيان أهمية تلك القصة، لأن تكرارها يدل على العناية بها.
نعم، أولا بيان أهمية تلك القصة، لماذا؟ لأن تكرار الشيء يدل على أهميته، فالإنسان لما تجده يكرر الشيء
يدل على العناية بها.
نعم، أولا بيان أهمية تلك القصة، لماذا؟ لأن تكرار الشيء يدل على أهميته، فالإنسان لما تجده يكرر الشيء ما يكرره إلا لأنه مهتم به، فتكرار هذه القصة يدل على أهميتها وأن فيها أمر عظيم. ولو رأينا قصة موسى عليه السلام الأمر العظيم الذي فيها ما هو؟ التوحيد، دائما وأبدا يتكرر الدعوة إلى عبادة الله جل جلاله، الواحد الأحد الفرد الصمد، إذن تكررت لعظم ما فيها من توحيد الله جل جلاله. قال
ثانيا توحيد تلك القصة، التوحيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس.
نعم. الأمر الثاني توكيد تلك القصة لتثبت في قلوب الناس. كيف؟ يعني لو قرأ القصة مرة واحدة سيقرأ القرآن كامل، لكن تخيل أنه مرت عليه هذه القصة مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا، ماذا سيحصل؟ ستتأكد هذه القصة في نفسه ولن ينساها. وضح لكم؟ لأنها تكررت. قال
ذلك مراعاة الزمن وحالة المرتبين بها، ولهذا تجد الرجال والشدة ظالمة فيما أتي من القصص من السور المكية فيما أتى من السور المدنية.
نعم. يقول مراعاة الزمن وحال المخاطبين، ولهذا تجد في ما نزل من القصص في مكة تجدها موجزة قصيرة، لأن أصلا الكفار أولئك ما كانوا يسمعوا، وكانوا يكذبون القرآن أصالة ويكذبون النبي صلى الله عليه وسلم أصالة، فلهذا تجد تلك القصة مع إيجازها فيها الشدة بخلاف ما نزل من القصص في المدينة، تجد الطور لأنه يخاطب أقوام يستمعون، واللين وبيان ما حصل في تلك القصص. وضح لكم؟ قال
قال رابعا بيان ترابط القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذات الوجه على أن تقضي الحق.
وهذا في غاية البلاغة. كيف؟ قصة واحدة تذكر بوجه لهذا الحال، ثم نفس القصة تذكر بوجه آخر وهي نفس القصة لهذا الحال، ما أحد يستطيع أن يفعل ذلك من الصعوبة بما كان، لأنه لو فعل ذلك بشر غالبا سيقع في ماذا؟ في الخلق أو الكذب، بشر ما يستطيع، أليس كذلك؟ يعني لو حاول مثلا لهذا الحال يقول سأتي بكلمات زائدة في القصة وآتي بزيادة في القصة حتى أبين الشدة، وذاك سيقول سآتي بأشياء حتى أبين الليل، لكن القرآن تجد أن هي نفس القصة، وهنا في الحالة الثانية نفس القصة، وهنا أسلوب بديع يبين الشدة، وهنا أسلوب بديع يبين الليل، نفس القصة. هذا إنما دل على عظم هذا القرآن، لأنه من عظيم جل جلاله. قال
قال خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله تعالى، حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض.
نعم، كما بينت لكم، لأن الذي سيذكر القصص الذي يذكر القصص يذكر قصة الآن، ونفس القصة إذا ذكرها مرة أخرى إذا كانت خيالية سيأتي بزيادة ونقصان وقد تكون فيها تناقض، لكن انظر إلى قصص القرآن، اقرأ القرآن من أوله إلى آخره وانظر إلى تلك القصص، والله ما تجد أنها متناقضة بوجه من الوجوه أبدا، حتى أعداء الإسلام الذين هم أعداء الإسلام ويبحثوا في القرآن عن أمور ظنوا أنها متناقضة ما استطاعوا أن يأتوا ويقول والله هذه القصص هنا متناقضة أبدا مع تكرارها، انظر، ومع نزولها على النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن مختلفة وفي أزمنة مختلفة، لأنها ما نزلت في وقت واحد وفي حال واحد، نزلت هنا ونزلت هنا ونزلت هنا وفي أوقات مختلفة وفيها الشدة وفيها اللين، وحال النبي صلى الله عليه وسلم في موطن كذا وفي موطن كذا، ورغم ذلك كله ما وجد الاختلاف والتناقض، فهذا يدل على أن هذا القرآن صدق من عند الله جل جلاله. وضح لكم؟ ثم قال المصنف رحمه الله
قال المصنف رحمه الله تعالى الإسرائيليات، الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل لليهود وهو أكثر أو من النصارى، وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع.
نعم، يقول رحمه الله تعالى الإسرائيليات، أنت القرآن كما نعلم أن المفسرين منهم كما مر معنا تفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالسنة وتفسير القرآن باللغة، هناك هل يصح أن نفسر القرآن بالإسرائيليات؟ بمعنى أنه يوجد عند بني إسرائيل في كتبهم فقلنا الإسرائيليات، قلنا إن القرآن يفسر بالقرآن أو يفسر بالسنة، وبين التفصيل كيف يفسر بالقرآن وكيف يفسر بالسنة، أو يفسر باللغة، على رأسهم من؟ الصحابة رضوان الله عليهم. فهل يجوز أن يفسر القرآن بالإسرائيلية إذا ما وجدنا لا قرآن بقرآن ولا سنة ولا نجد مثلا اللغة؟ فجاء بكتبهم مثلا في بعض القصص توضيح أو زيادة، وهذه القصة في القرآن عندنا، فهل يصح أن نقول والله هذه الآية توضح بكذا وكذا وكذا لأنه جاء عندهم كذا وكذا، أو لا يجوز؟ أو ما هو التعامل أصلا مع ما جاء عن بعض الصحابة من الذين كانوا يأخذون عن بني إسرائيل؟ لأن بعض الصحابة رضوان الله عليهم ممن فسر القرآن كانوا ممن أخذ عن بني إسرائيل، فكيف نتعامل بتفسيره في بعض المواطن؟ هذا ما أراد أن يبينه المصنف، لأنك ستدخل في التفسير فلا بد أن تعرف أن بعض الصحابة أخذ عن بني إسرائيل. طيب هذا تفسيره، هل هو مما أخذه عن بني إسرائيل أو هو مما أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا لم يصرح، أما إذا صرح أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم انتهت المسألة، وإذا صرح أنه أخذه عن بني إسرائيل انتهت المسألة. لكن إذا عرفنا من حاله أنه يأخذ عن بني إسرائيل وهنا لم يصرح، فكيف نستطيع أن نعرف أن هذا مما أخذه عن بني إسرائيل أو هذا ممن جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو هو من اجتهاده؟ كيف نعرف؟ هذا ما سنبحث فيه إن شاء الله. واضح لكم؟ واضح لماذا سنبحث؟ يعني ممن أخذ عن بني إسرائيل من الصحابة هل نأخذ بقوله؟ وكيف نعرف أن هذا عن بني إسرائيل أو هو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو هو اجتهاد منه رضي الله عنه؟ ننظر.
قال
الإسرائيليات الأخبار المنقولة عن من؟ عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر. لماذا قال من اليهود وهو الأكثر؟ لأن الصحابة كانوا بالمدينة وكان أكثر من كان معهم من؟ اليهود. لأننا نبحث في زماننا، إذا كان في زمانهم قد حرف ما حرف فكيف في زماننا؟ من باب أولى وأولى وأولى فالبحث فيما جاء عن الصحابة عن بني إسرائيل ليس ما جاء في زماننا هذا. واضح؟ ثم قال أو من النصارى، كمن أسلم من أحبار النصارى دخل الإسلام وفسر القرآن. واضح لكم؟ فهل هذا أخذه مما كان قبل أو هو من ماذا؟ من تفسير الإسلام. واضح لكم؟ قال
ولو تنتقم هذا الأسوار إلى ثلاثة أمور: الأول ما أخذه الإسلام وشهد بصدقه وحقه.
الآن يتكلم المصنف عن الإسرائيليات بالشكل العام. لابد أن تتصور أن الإسرائيليات ثلاثة أقسام: قسم شهد بصدقه الإسلام، إذن هذا يكون حق. نعم. لماذا؟ لشهادة الإسلام بصدقه، فجاء عندهم خبر وقصة مصدق بها، لا لذات أن الأمر جاء عندهم، لا، لأن القرآن أو السنة صدقت هذا الخبر، فإذا كان كذلك صدقنا. هذا قسم. إذن الإسرائيليات لا نصدقها مطلقا ولا نكذبها مطلقا، فما وافقت الشرع وصدقها الشرع صدقناها لتصديق الشرع. مثل ماذا؟ قال
لسانه ما رواه البخاري وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: جاهل من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
حكم
جاء حق من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إنا نجد أن الله ملائكة والسماوات على إصبع والأرضين على إصبع والشجر على إصبع
شجرة
والشجر على إصبع
بالفتح الشجرة
والشجر على إصبع والماء على والماء على إصبع وسائر الخلق على إصبع
سائر الخلق
وسائر الخلق على إصبع يقول أنا الملك وضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه مضيقا لنور الشمس ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما كبر الله حق قدره والأرض جميعا خلقته يوم القيامة والسماوات والضياء باليمين سبحانه وتعالى عما يشركون.
هذا الحبر من الأحبار جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد عليه الصلاة والسلام إنا نجد يعني عندنا نحن الأحبار أن الله يجعل السماوات السبع على ماذا؟ على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائر الخلائق على إصبع. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال وما زال يكمل فيقول أنا الملك جل جلاله. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لقول الحبر. وهذا فيه إثبات أن لله صابع تليق به جل جلاله ليس كمثله شيء. فلما كيف علمنا ذلك؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحك وأقر، لو كان باطل لأنكر. قال تعالى الله عما تقول أيها الجاهل أيها الأحمق أيها إلى آخره، أو علمه النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا خطأ. لكن لما ضحك النبي صلى الله عليه وسلم محال أن يقر خطأ وباطل. فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقرأ وما قدر الله حق قدره.
صحيح،
جميع الخلق ما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. الأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. تخيل هذه السماوات السبع بمن فيهن، مطويات بيمينه جل جلاله سبحانه وتعالى عما يشركون. انظر، فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام. فنحن لما جاءنا هذا الخبر عن بني إسرائيل نصدقه بأن الله يضع كذا على إصبع وكذا على إصبع، ليس لأنه عندهم بل لأن الشارع صدق هذا الخبر. وضح لكم؟ قال الثاني من الإسرائيليات ما جاء الإسلام وبين بأن هذا باطل وإن زعموا وقالوا. إذن هذا نكذبه، الأول نصدقه، الثاني نكذبه. تصديقنا للأول لتصديق الإسلام له، تكذيبنا للثاني لتكذيب الإسلام له. مثل
قال لكاته فأرواه مصطلق عن جابر رضي الله تعالى عنهما قال كانت اليهود تقول اذا تجمع من ورائها جاء الولد الحور فنزلت نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان تنشئوا.
اليهود قالوا، كانوا يقولون اذا جامع الرجل زوجته من ورائها في فرجها، لا يعنون في الدبر، اذا جامع الرجل زوجته من ورائها في فرجها قالوا فإذا فعل ذلك وقذف الولد يخرج أحول. نزل القرآن مكذبا لهذه المقولة، قال الله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، يعني كيفما شئتم. الموطن المحرم محرم والموطن الحلال حلال، فكيفما شاء أتى الرجل زوجته، أليس كذلك؟ فهنا أنكر أن تكون هذه المقولة صدق، بل بيّن أنها كذب والواقع يشهد بذلك. أليس كذلك؟ فإن هذا مما كان يفعل ولم يخرج الأبناء كما زعم اليهود. إذن هذه المقولة نكذبها لتكذيب الإسلام لها. الثالث
قال الثالث ما لم يقروا الإسلام ولم ينكره.
هذا هو الذي فيه البحث، أن الإسلام لم يأتي بإقراره وأيضا لم يأتي بتكذيبه، سكت عنه. واضح؟ يعني ما علمنا الإقرار أو التكذيب، فهذا ماذا نفعل فيه؟ هل نكذب؟ لا. هل نصدق؟ لا. إذن ماذا نفعل؟ نتوقف، لا نكذب ولا نصدق. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا بذلك. لماذا؟ لأننا نخشى أن نصدق أمرا وهو كذب على الله تعالى، وإن كذبنا نخشى أن نكذب أمر وهو حق من الله تعالى فنقع في المحظور. فلا نصدق ولا نكذب، نسكت. واضح لكم؟ لأن عندهم يوجد بعض الحق ويوجد باطل، فنخشى إن كذبنا كذبنا حق ورددنا الحق، وإن صدقنا صدقنا باطل فقبلنا الباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة عامة، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
قال الثالث ما لم يصدقوا الإسلام ولا يكفروا، فيجب التوقف فيه لما روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية للإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم.
آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، فإن كان هذا مما أنزل إليكم من الله آمنا به وإلا فلا. وضح لكم؟ لا نصدق ولا نكذب. إذن هذه القاعدة، واضح؟ قال
ولكن التحدث بهذا النوع جاهل إذا لم يشرح
له. نعم، هل يجوز أن نتحدث بالإسرائيليات؟ جائز إذا لم يكن فيه محذور. كيف؟ إذا كان في هذه الإسرائيليات ما يدعو إلى عقيدة فاسدة أو 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 إلى آخره لا نتحدث به، أما إذا كان فيه ما هو من قواعد الإسلام العامة نتحدث به، ولكن نبين أنه لا فائدة منه، لا نصدق ولا نكذب. وإذا كان لا نصدق ولا نكذب نسكت، أليس كذلك؟ ولهذا كما سيقول الشيخ رحمه الله غالب ما يذكر عن بني إسرائيل مما لا فائدة منه، حتى نريد أن نفسر به القرآن لأن بحثنا بالتفسير. فإذا أردنا أن نرجع إلى ما ذكروه مما يفسر به القرآن الغالب أنه لا فائدة منه. مثل سيأتي. قال
قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب علي حتى عقلا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. وغالب ما يروى عنه في ذلك ليس في سائر الدين كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه.
نعم، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. نحن ما يهمنا إذا كان أحمر أو أصفر أو أزرق أو أو، هل نستفيد منه حكم جديد؟ أنا ما استفدت. إذن لا توجد فائدة زائدة، أليس كذلك؟ لأن القصة عندنا، لكن عندهم تعيين اللون، ما الذي نجنيه من تعيين اللون؟ هل نتج حكم جديد؟ ما نتج حكم جديد. إذن لا نستفيد من ذلك. أقف على هذا، انتهى الوقت ظنه في هذا القدر كفاية. الله تعالى أعلى وأعلى. إذا كان لديكم سؤال، الدرس القادم إن شاء الله سيكون آخر درس، وبعد هذا إن شاء الله سندخل في التفسير، لأن الدرس القادم إن شاء الله نحاول ننهي هذا الكتاب. وضح لكم؟ لا لا، القادم ما نستطيع. إذا أنهينا هذا الكتاب الحمد لله، واضح؟ يعني في الدرس القادم إن شاء الله نحاول قدر المستطاع ننهي هذا الكتاب. الذي سندرسه يعني تسأل عن الكتاب عمدة التفسير العمدة اختصار ابن كثير لأحمد شاكر. والطبعة إيش الدار نحن اللي قلنا دار
الوفاء
دار الوفاء أو تبحث عن دار الوفاء يفضل طبعا دار الوفاء. تقول ما تفسير هذا الحديث وهل هو صحيح كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع؟ نعم يعني كفى بالمرء إثما أن يتكلم بكل ما يسمع بغير أن يتثبت، كل ما هب ودب عليه ينقله، والله فلان قيل به كذا مباشرة ينقل ويذيع، لا كفى به إثما أن يحدث بكل ما سمع بكل ما سمع، لأن المؤمن الأصل فيه التثبت وعدم التسرع في نقل الأخبار. تقول إذا تعدت المرأة سن البلوغ ولم تكن تعلم بوجوب الختان فهل بعد ذلك يجب عليها إذا لم تجد خاتنة ثقة مسلمة؟ لا، أما تجد والحمد لله موجودة الخاتنة الثقة المسلمة لو بحثت، وأما الوجوب فهو مستمر عليها حتى بعد البلوغ، هذا هو الراجح، ولكن بينت لكم هذا في تفصيل بما يتعلق بالبلاد الباردة والحارة لعلة الحشفة، إذا كانت الحشفة طويلة كما قال العلماء هي التي تقص، أما إذا كانت قصيرة فلا ختان عليها. وضح لكم؟ هذا مما ذكره العلماء. نقف على هذا لأن الوقت انتهى. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا الدرس الماضي على الإسرائيليات وبينا بأن الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود أو النصارى، وبين المصنف رحمه الله تعالى بأنها تنقسم إلى ثلاثة أنواع. النوع الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه، فإننا نقر بصدقه ونشهد بصدقه وبصحته لشهادة الإسلام له، ومنه ما أنكره. النوع الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه وبطلانه فهذا نرده وهو باطل ولا نقبل. ووقفنا على الثالث وهو الذي فيه البحث، لأن ما أقره الإسلام ظاهر نقبله لأجل قبول الإسلام له، وما رده الإسلام نرده لأجل رد الإسلام له. والنوع الثالث هو درس هذه الليلة إن شاء الله، وهو ما لم يقر ولم يرد، فهذا كيف نتعامل معه؟ هل نقبله مطلقا أو نرده مطلقا؟ يقول المصنف رحمه الله،
قال المصنف رحمه الله تعالى الثالث ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه.
نعم، يعني ما لم يقره الإسلام ولم ينكر فهنا يجب أن نتوقف فيه. كيف نتوقف فيه؟ بمعنى أننا لا نرد هذا الأمر الذي جاء عن بني إسرائيل، وأيضا في نفس الوقت لا نقبل. لماذا؟ لأننا لو رددنا نخشى أن نرد ما هو حق، لأننا لا ندري قد يكون مما هو حق عندهم ولم يحرم، وإذا قبلنا نخشى أن يكون قبلنا باطل لأنه مما حرف. أنكم تعلمون بأن ما سبق من اليهودية والنصرانية دخل ما دخل من التحريف، فإذا قبلنا نخشى أن نقبل المحرف، وإذا رددنا نخشى أن نرد الحق. إذن ماذا نفعل؟ نتوقف. وضح لكم؟ لا نقبل ولا نرد كما سيأتي في الحديث. قال
لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه، وكان اهل الكتاب يقرؤون التوراه بالعبرانيه ويفسرونها بالعربيه في اهل الاسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم الآية. ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى الحدود لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بل أن أعلم الآية أحدث عن بني إسرائيل ولا حرج، ومن كذب عليهم متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. رواه البخاري. وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف والنور.
نعم، بين لنا في هذا الحديث الذي جاء عن أبي هريرة: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لمن؟ لأهل الإسلام. ولقد سبق شرحه في الدرس الماضي. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. لماذا؟ بينت لكم، لأنه يخشى أن يكذب ما هو حق، ويخشى أن يصدق ما هو باطل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أنزل إلينا القرآن، وأنزل إليكم سواء من التوراة أو من الإنجيل، نؤمن به. نؤمن بماذا؟ بالذي أنزل، لا بالذي حرف. وضح لكم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا الطريق في التعامل مع ماذا؟ في التعامل مع ما جاء عن أهل الكتاب. ولهذا يقول المصنف رحمه الله تعالى: ولكن هل يجوز أن نتحدث بما جاء عنهم؟ يقول: أما من جهة الجواز فجائز، لكن بشرط أن لا يكون في ذلك ما فيه محذور مما يخالف شرعنا. كيف؟ يعني عندهم مثلا التثليث، النصارى ما نأتي والله نتحدث بالتثليث ونتكلم عليه كأننا ما شاء الله نثني، لا، يبين من باب الرد نعم، من باب الإنكار نعم، من باب أنه باطل نعم، لأن هذا قد رده القرآن. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، أليس كذلك؟ والنصوص في ذلك كثيرة. إذن لابد أن ننتبه لهذه المسألة. إذا لم يكن هناك محذور فلا بأس، لكن يقول الشيخ رحمه الله: وكل ما جاء عنهم لا فائدة فيه، لأننا نحن نتكلم على تفسير القرآن. فتجد بعض الصحابة رضوان الله عليهم قد ذكر ما جاء عن النصارى أو جاء عن اليهود في تفسير القرآن، وهو يأخذ من من؟ من بني إسرائيل. فيأتي مثلا يقول: ولون الكلب كذا، هل هذا استفدنا منه حكم؟ أبدا، ما استفدنا منه شيء، أليس كذلك؟ لا فائدة فيه، وهذا هو الغالب فيما جاء عنه. إذن هذا هو التفصيل في مسألة الإسرائيليات التي جاءت عن الصحابة وغيرهم في تفسير من؟ في تفسير القرآن. وضح لكم كيف نتعامل معها؟ إن كان مما صدقها القرآن نقبل، وإن كان مما كذبها القرآن كالتثليث والزعم أن عيسى هو الله أو غير ذلك فهذا كله، أو أن عيسى قد صلب فكل هذا كذب رده القرآن، أليس كذلك؟ لأن عيسى عليه الصلاة والسلام ما صلب وما قتل، قال الله تعالى: بل رفعه الله إليه، أليس كذلك؟ ما صلبوه وما قتلوه، ولكن ماذا؟ ولكن شبه لهم. إذن هذا الذي جاء عنهم لا نقبل. لماذا؟ لأنه يخالف صريح القرآن. أما إن جاء ما يوافق القرآن فهو نصدقه لتصديق القرآن له. والثالث قد بينا كيف نتعامل معه. وضح لكم؟ يقول رحمه الله:
وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام.
نعم، لا يجوز لأي مسلم أن يسأل عن دينه أي كافر، سواء كان من أهل الكتاب، سواء كان من اليهود أو من النصارى. لماذا؟ لا يسأل عن دينه إلا علماء الإسلام، لقوله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا إذا كان لا يجوز له أن يسأل عامة المسلمين، فما بالك بالكافرين؟ لأنه لا بد إذا أراد أن يسأل عن دينه أن يسأل من؟ أن يسأل أهل العلم، لا يسأل أهل الجهل. وإذا من باب أولى أن لا يسأل من؟ من يعادي دينه، لأنه لو سأله سيذكر له ما يناقض شرعه، أليس كذلك؟ لأنه في الأصل هو يعادي. ولهذا انظروا إلى هذا الحديث الآتي، قال:
لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لم يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إلا أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق، وإنه لكان موسى حيا بين
ما حل له الا ان. نعم، يقول النبي صلى الله عليه واله وسلم فيما يروى عنه: لا تسالوا اهل الكتاب عن شيء. لماذا يا رسول الله؟ قال: فانهم لن يهدوكم. وصدق رسول الله صلى الله عليه واله وسلم، من سالهم عن امر من امور الشرع واخذ يوافق هؤلاء فيما طعنوا فيه في الشرع، وإن أظهروا أنهم يزينوا الشرع، واضح؟ فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فإنهم لن يهدوكم. إذن ماذا يا رسول الله؟ قال: وقد ضلوا، فكيف يهدي من ضل؟ كيف هو على ضلال؟ فكيف يهدي الضال غيره؟ فقد الشيء لا يعطيه، أليس كذلك؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم بين، قال: لا تسألهم. ولهذا لو صرنا في أذنابهم سنهلك كما هلكوا، وإن تنازلنا عن ديننا وشرعنا سنضيع كما ضاعوا. ولهذا على الإنسان أن يتمسك بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فليهلك من هلك وليضل من ضل، ولكن ابقى على هذا الصراط واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. دين الله واضح، لا يجامل، لا يساير، أوامر الله واضحة، هذا شرع الله، هذا أمر الله، هذا دين الله. فلو سايرناه كما قال سنهلك كما هلكوا ونضل كما ضلوا، نسأل الله السلامة. ولهذا سيميع لك الدين ويحلل ما حرم الله بتغيير اسم ما جاء في الشرع. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول بأنه سيأتي آخر الزمان أناس يشربون القمر ويسمونها بغير اسمها، مشروبات روحية، وهي مشروبات شيطانية، نسأل الله السلامة، أليس كذلك؟ أي روح هذه فيها؟ إنما روح الشياطين، واضح؟ إذن على الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: فإنكم إما أن تصدقوا بباطل. هذه مصيبة، إن صدقنا كلامهم وقالوا والله هذا في ديننا نخشى أن نصدق بماذا؟ بما هو محرف وباطل. قال: أو تكذبوا بحق، فنخشى أن نكذب بأمر وهو حق. ثم قال: وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا الحديث وإن كان حديث سنده ضعيف، وهو في مسند الإمام أحمد برقم 31,614,000، لكن المعنى الذي فيه صحيح، لأنه سيأتي أيضا ما جاء عن ابن عباس، وأيضا سيأتي مر معنا فيما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما كان حامل ماذا؟ الصحيفة يقرأ منها، فماذا قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ أمتهوك يا ابن الخطاب؟ يعني ينهاه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تبحث؟ تقرأ ماذا؟ قال: والله لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. انظر، هذا يقوي هذا الأمر، واضح؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه أن يقرأ هذه الأمور التي جاءت عنهم. لماذا؟ لأنها قد حرفت، فيخشى الإنسان أن يقرأ ما هو محرف فيصدق فيقع في الضلال، نسأل الله السلامة. ولهذا انظروا ما جاء عن ابن عباس قال:
وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابه الذي أنزل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محضا. لم يشك قد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم. قال هو من عند الله ما يشتروا بذلك ثمنا قليلا. أولا يزعكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم.
صدق ابن عباس. الحديث هذا رواه الإمام البخاري كما هو. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء؟ كيف تسألونهم وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محضا؟ هو آخر الكتب المنزلة وهو قريب العهد بكم، فلماذا تسألوا عن أشياء قديمة ودخلها الترجيل والتحريف؟ قال لم يشب. ما معنى لم يشب؟ يعني لم يخلط بغيره، لم يختلط باطل به، ولم يخلط بكلام البشر، بل هو كلام الواحد الأحد الفرد الصمد جل جلاله. قال وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب بدلوا من كتاب الله وغيروا وكتبوا بأيديهم. فلماذا نسأل أهل الكتاب إذا كانوا بدلوا وغيروا وحرفوا، بل زعموا أنه من عند الله؟ لماذا؟ ليشتروا به ثمنا قليلا، ليشتروا به عرض الدنيا، ليشتروا به هذه الدنيا الفانية. فبدلوا وحرفوا وسايروا الناس، نسأل الله السلامة، فحللوا لهم ما حرم الله وزعموا أنه من عند الله. لماذا؟ حتى تقبل عليه الناس، زعموا، وما عرفوا بذلك أنهم بتحريفهم قد ضلوا ضلالا مبينا. قال أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ الله أكبر. يقول ما جاءكم في كتاب الله من العلم والحق والنور والهدى، أما يكفيكم هذا عن مسألتهم؟ والله أكفي، أليس كذلك؟ ولهذا قال مستغربا أنكم تسألونهم وهم والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. ما وجدنا اليهود والنصارى يأتونكم ويسألونكم عن القرآن، ماذا يريد الله في ذلك، وإلى آخره. فلماذا أنتم تسألون؟ وصدق ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال المصنف رحمه الله:
قال المصنف رحمه الله تعالى: موقف العلماء من السؤاليات. اختلف موقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه السؤاليات على ثلاثة
أحكام. نعم، يعني أن العلماء رحمهم الله تعالى في تفاسيرهم اختلفوا في الإسرائيليات، هل ممكن أن يفسر بها من باب الاستئناس يؤتى بها أو لا يؤتى بها؟ ننظر إلى المواقف. قال على ثلاثة مواقف. نعم. قال
أولا فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من حدثها، مثل ابن جرير الطبري.
نعم، يقول الفريق الأول من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها. ما دام أسند، من أسند فقد أحاد، صحيح ضعيف وأسند لك، ذكرك الإسناد، فكأنه يقول لك أنت نبش، ابحث هل هذا ثابت ليس بثابت، العهدة على من نقلت عنه، فأنا أروي لك بالإسناد إلى ذاك الصحابي الذي نقل هذه الإسرائيليات وأنت ابحث فيها. مثل من؟ مثل ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، عالم من علماء سلف، شيخ المفسرين رحمه الله تعالى، كتابه معالم تنزيل كتاب عظيم جدا، أليس كذلك؟ ثم الفريق الثاني، إذن فريق ذكر بالأسانيد، ومن ذكر بالأسانيد فقد أحاد.
قال
كان يقولون من أكثرنا وجردها من الأسانيد غالبا فكان حاطب إليه.
نعم يقول رحمه الله ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا حاطب ليل فكان حاطب ليل. كيف حاطب ليل؟ يجمع من هنا ومن هنا ولا ينظر لا إلى أسانيد ولا يذكر الأسانيد، ما تدري هل هذا ثابت عن الصحابي أو ليس بثابت، هل هذا الإسناد صحيح أو موضوع أو فيه كذاب، المهم يجمع تحت التفسير كل ما هب ودب، هكذا يجمع جمع. ولهذا لو رأيت في تفسيره تجد أنه قد ذكر من الإسرائيليات الشيء الكثير، ترجع تبحث أين الأسانيد، لا خطام ولا زمام، ما تعرف هل هذا حق ثابت أو ليس بثابت، هل الصحابي استدل به لم يستدل به، استأنف به لم يستأنف به، ما تدري. هذا لا شك أنه حاطب ليل. لماذا يضرب بهذا المثل؟ حاطب ليل لما يقطع الحطب بليل لا يدري ماذا يقطع، أليس كذلك؟ يقطع يعني خشب جيد وخشب رديء، وقد يكون على هذا الخشب ثعبان وهو يقطع ثم يضع هذا الثعبان على ظهره وهو لا يدري، ويلدغه وهو لا يدري إلا بعد أن يلدغ لأنه حاطب ليل. وضح لكم؟ يقول
قال فكان حاطب ليل من البغوي رحمه الله الذي قال عن الشيخ الإسلام بن تيمية عن تفسيره إنه قصر من الثعلبي.
أما الثعلبي فتفسيره لا شك أنه قد ذكر هو حاطب ليل، لا شك في ذلك لأنه ذكر الصحيح والموضوع وإلى آخره، بخلاف الإمام البغوي فإنه يذكر إذا كان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة بالأسانيد، أما الإسرائيليات فيذكر لكن غالبا يجردها من ماذا؟ يجردها من الموضوع، يعني لا يأتي بالأحاديث أو الإسرائيليات الموضوعة أو الضعيفة. وضح لكم؟ ولهذا لا شك أن تفسير البغوي تفسير قيم واضح، بخلاف الثعلبي الذي هو جمع ما هب ودب. قال
قال إنه مستصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المتبعة.
نعم رحمه الله تفسيره لا شك أنه تفسير جيد في بابه، وصانه من ماذا؟ من الأحاديث الموضوعة والمكتوبة، هذه ميزة قيمة أليس كذلك؟ قال
وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع. قال ثالثا ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير.
نعم منهم من ذكر هذه الإسرائيليات ولكن تعقب، يذكر الإسرائيليات لكن يقول وهذا لا يصح وهذا ضعيف وهذا منكر لأنه مخالف لكذا، فيناقش هذه الإسرائيليات غالبا مثل تفسير من؟ تفسير الإمام ابن كثير رحمه الله، وهذا تفسير ينبغي لطالب العلم أن يقتنيه، كتاب عظيم جدا في بابه وأجاد مؤلفه رحمه الله تعالى. قال
رابعا من بالغ في ربها ولم يذكر منها شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا.
نعم ومنهم من بالغ كالشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في كتابه المنار، ما أتى بالإسرائيليات مطلقا، ولهذا لما تقرأ كتابه لا تجد تلك الإسرائيليات، ولا شك أن الإسرائيليات إذا ذكرت من باب الاستئناس لا بأس، أما من باب الاستشهاد والاستدلال ونحن لا نعلم بأنها موافقة لشرعنا ولم يقرها شرعنا فهذه لا شك أنها لا نقبلها مطلقا ولا نردها مطلقا، وإنما ماذا؟ نستأنس بها فقط إذا صحت من جهة الإسناد، وإذا لم تكن مخالفة لما عندنا. وضح لكم؟ من باب الاستئناس. واضح هذا؟ وإلا لا شك أن كتفسير المنار هذا كتاب عظيم، ما ذكر تلك الإسرائيليات فأجاد، لماذا؟ لأنك تقرأ وأنت مطمئن أن هذا كله ما جاء عن الصحابة، أن هذا كله ما جاء عن الصحابة أو عن من؟ عن على رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن الصحابة ثم عن التابعين. واضح؟ هذا حاصل ما يذكر في ماذا؟ في الإسرائيليات فيما يتعلق بمبحث التفسير. إلى هنا واضح؟ وضح لكم؟ وإن شاء الله إذا دخلنا في درس التفسير سترون بعض تلك الأمور التي تتعلق بهذا المبحث. واضح؟ وإن كان أيضا صاحب العمدة قد جرد من ماذا؟ قد جرد هذه التفاسير أيضا وهذا التفسير كما سنبين إن شاء الله في بابه من تلك الأمور التي هي لا فائدة منها. قال
قال رحمه الله تعالى الضمير لغة من الضمور الضمير لغة من الضمور وهو الهزال لقلة حروفه أو من الإضمار وهو الإقبال لكثرة التكرار.
انتبه، العلماء رحمهم الله تعالى علماء التفسير يبحثون في الضمير. لماذا؟ لأنه يتعلق به مباحث أو تتعلق به مباحث كثيرة جدا تنبني عليها أحكام. طيب ما هو الضمير؟ نريد أن نعرف الضمير في اللغة والاصطلاح ثم نرى ثمار هذا الباب. يقول رحمه الله الضمير لغة من الضمور وهو الهزال. الهزال لماذا قالوا هزال؟ لقلة حروفه، لأن حروفه قليلة. ضمير يرجع إلى ماذا؟ إلى كذا، الهاء، وسنبين بعض الضمائر. فهذه الضمائر لقلة حروفها هي هزيلة، أليس كذلك؟ قال أو من الإضمار، وهذا الأظهر. لماذا؟ قال وهو الإخفاء لكثرة اسكتاره، لأن الضمير الذي فيه مختفي بالنسبة لنا لأنه يعود على ما سبق، فهو مختفي، فتحاول أن تعرف هذا الضمير على ماذا يرجع؟ مستتر. على ماذا يرجع؟ يرجع إلى ما سبق. إذن ما مضى هو المختفي تحته. وضح لكم؟ هذا من جهة اللغة. أما من جهة الاصطلاح فقال المصنف رحمه الله
قال وفي الاصطلاح ما كلي به عن الظاهر اختصارا، وقيل ما دل على حضور أو غيبة لا من مادتهما.
نعم، يقول رحمه الله أما في الاصطلاح فإن الضمير يعرف بالآتي. انتبهوا، مهم جدا. قال ما كني به عن الظاهر اختصارا، يعني لما يريد أن يتكلم المصنف أو يريد أن يتكلم المتكلم عن شيء حتى لا يكرر نفس الاسم أو نفس الذي مضى يذكر الضمير اختصارا، أليس كذلك؟ مثلا يقول اشترى زيد